يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بعدما عرفنا بالأضحية ذكرنا مشروعيتها وفضلها، ثم أشرنا إلى الحكمة من مشروعيتها، ثم تحدثنا عن حكمها. وفي الحصة الماضية ذكرنا هل هي مشروعة في حق المسافر والحاج، وأجبنا بالإيجاب، بمعنى أن الأضحية كما تشرع للمقيم تشرع للمسافر حتى ولو كان في ميناء. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى النقطة السابعة، وهي وقت الأضحية. الأضحية عرفنا بأنها عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها، كما أنها لا تجزئ بعد وقتها، إذن لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت الابتداء فقلنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة، منهم من قال أنها تبدأ بعد طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعدما يخرج وقت النهي ويدخل وقت الضحى ويمضي زمن يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين. هذا قول ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وقال به ابن المنذر وداود الظاهري والطبري. وأما القول الثاني فهو أنها تبدأ من طلوع فجر يوم النحر، وهذا علقوه بمن لا تجب عليهم صلاة العيد. هذا على رأي بعض الفقهاء أنها إنما تجب على أهل الحاضرة ولا تجب على أهل البادية. قالوا فيدخل وقت الأضحية في حقهم بعد صلاة العيد، وهذا قول الحنفية بالنسبة لأهل الحاضرة. أما غيرهم قالوا لماذا ينتظرون وهم لا يصلون، فيجوز لهم أن ينحروا يوم النحر ويكونوا بعد طلوع الفجر. أما القول الثالث وهو الصحيح والراجح أنها تكون بعد صلاة الإمام وخطبته. وإذا كان للمسلمين إمام أي حاكم يذبح ويراه الناس تكون أضحيتهم بعد ذبحه. هذا قلت هو الوقت الذي دلت عليه الأحاديث المتنوعة، وهو أنه يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة التي وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أو رمحين، وسواء في ذلك المضحي من أهل البوادي أو من أهل الحضر. واليوم إن شاء الله ننتقل إلى الشطر الثاني من هذه النقطة السابعة، وهي وقت الأضحية. نتكلم اليوم عن وقت انتهاء الأضحية وعن المدة التي يستغرقها وقت الأضحية. اختلف أهل العلم في آخر وقت ذبيحة الأضحية كما اختلفوا في مدته على خمسة أقوال. القول الأول قالوا أن وقت الأضحية يوم واحد، وهو يوم النحر، يوم عيد الأضحى فقط. وقال بهذا محمد بن سيرين وحميد بن عبد الرحمن وداود الظاهري. قال ابن حزم أو روى ابن حزم عن محمد بن سيرين قال النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس. يوم واحد يقصد أنه يوم العيد فقط، هذا اليوم المشروع للذبح. القول الثاني أنه يوم واحد في حق أهل الأمصار، يعني من غير الحجاج يذبحون في يوم العيد. أما بالنسبة لأهل منى فإن لهم يوم العيد وثلاثة أيام تشريق، وهذا قال به جابر بن زيد وسعيد بن جبير. روى ابن حزم في المحلى بالآثار عن جابر بن زيد قال: النحر في الأمصار يوم، يعني من غير الحجاج فإنهم ينحرون يوم الأضحى فقط، وبمنى ثلاثة أيام، يعني يوم النحر ويومان بعد يوم النحر المجموع ثلاثة أيام. القول الثالث: قيل أن وقت النحر والذبيحة ثلاثة أيام، ينتهي وقت الذبح بغروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني تكون أيام الذبح ثلاثة: اليوم الأول يوم عيد الأضحى، ثم الحادي عشر والثاني عشر، المجموع ثلاثة أيام، يومان للتشريق، لأن هؤلاء يرون بأن أيام التشريق ثلاثة بما فيها عيد الأضحى. وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، أي قول جمهور الأحناف والمالكية والحنابلة. وبه قال أيضا من التابعين سفيان الثوري وإبراهيم النخعي. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأدلة، منها قول الله تعالى في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار: واختلفوا في الأيام المعلومات على قولين. وأما القول الثاني أن الأيام المعلومات هو يوم النحر ويومان بعده، يوم النحر عيد الأضحى ويومان بعده. روي ذلك عن ابن عمر من وجوه، وبه قال مالك وأصحابه وأبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، قال: وروينا عن مالك وعن أبي يوسف أيضا أنهما قالا: الذي نذهب إليه في الأيام المعلومات أنها أيام النحر، يوم النحر ويومان بعده. قالوا: لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فعلى قول مالك ومن تابعه يوم النحر معلوم، أي من المعلومات، وليس بمعدود، أي ليس من أيام المعدودات، لأن القرآن جاء فيه ذكر الأيام المعلومات والمعدودات. المعلومات قالوا أنه يوم النحر ويومان بعده، وليس من أيام المعدودات، واليومان بعده معدودات معلومات على ما وصفناها. إذن هذا رأي المالكية. وقال القرطبي أيضا في الجامع لأحكام القرآن: واختلفوا كم أيام النحر، فقال مالك ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وروي ذلك أيضا عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. قال: ودليلنا قول الله تعالى: في أيام معلومات. قال الآية: وهذا جمع قلة، جمع المكسر أو جمع التكسير نوعان: جمع قلة وجمع كثرة. جمع قلة يكون من ثلاثة إلى عشرة، وجمع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية. تقول مثلا: أنفس ونفوس. أنفس لما تكون من ثلاثة إلى عشرة، ونفوس من ثلاثة إلى أكثر من عشرة. قال: أيام، أيام جمع قلة، لكن المتيقن منه هو الثلاثة، المتيقن ثلاثة لأنه أكثر من اثنين، وما بعد الثلاثة غير متيقن، فلهذا لا يعمل به. إذن لاحظ كيف رأى هؤلاء الفقهاء أن أيام النحر ثلاثة، قالوا: لأن يوم النحر معلوم بقي بعده يومان أو ثلاثة، قالوا يومان، لأن اليومين مع يوم النحر تصبح جمعا وثلاثة جمع، قال هذا يقين، أما ما زاد عليه فليس لنا دليل على ذلك، فلهذا توقفوا في أيام النحر على ثلاثة. هذا الدليل الأول من القرآن. أما من السنة فأوردوا حديث مسلم الذي يرويه بريدة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هذا الحديث في الحقيقة منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة في فقر وفي شدة نهاهم أن يخفوا وأن يدخروا اللحوم. لماذا؟ حتى يتصدقوا بها، لأنهم ما كان عندهم وسائل العصرية كالثلاجات وما يبقى فيه الطعام مبردا، فلهذا يضطر إلى أن يعني ينفقه ويتصدق به على من لا حاجة له. لكن لما توسعوا أباح لهم أن يدخروا فوق ثلاث. من أين أو ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قال هؤلاء الفقهاء، قالوا: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخال الأضحية فيه. نهى عن ادخاله فوق ثلاث، يعني حسب يوم الأضحى ثم يومان بعده يصبح المجموع ثلاثة. قالوا: لا يتصور أنه يجوز أن نذبح بعد هذه الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحم فوق ثلاث. قال ابن قدامة في المغني: ووقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، نص عليه أحمد. وقال هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. قال: لا يجوز أن يكون الذبح مشروع والأكل ممنوع، فإذا لماذا تذبح وأنت لا تستطيع الأكل؟ لكن رد عليهم بعض أهل العلم على استدلالهم بهذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال: فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، نهى عن ادخال اللحوم فوق ثلاث، هذا لا يدل على أنه لا يجوز أن تدخر أو أن تذبح فوق ثلاث. قال: لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه. هذا الأمر لعله خفي على أولئك الفقهاء، من يوم ذبحه لا يجوز له أن يدخر اللحم من يوم ذبح إلى ثلاثة أيام. قال: فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث، هو ما ذبح يوم الأضحى، لعله ذبح في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، كم له من فرصة؟ له ثلاثة أيام أخرى، إذن يكون قد تجاوز الحد. قال: لو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام، والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر، هم جعلوا أول يوم النحر لازم عليك تذبح وبعد ذلك لا تدخر فوق ثلاث، إذن لا يجوز الذبح في اليوم الرابع. لكن هذا غير لازم. قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. وقالوا: ثم نسخ تحريم الأكل. لاحظ بأنهم تفطنوا لهذا الأمر، وهو أن الحديث منسوخ. قالوا: وإن كان قد نسخ فبقي وقت الذبح بحاله، أما للدخار أصبح مسموحا به، وأما وقت الذبح فيبقى منهيا عنه. قال: كيف نجيبهم؟ يقال لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث. الحديث ليس فيه، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة الذبح، إنما تكلم عن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ولم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ شتان بين الأمرين، هذا الدخار وهذا الذبح، ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث. انتهى كلامه. الفريق الرابع الذين يقولون بأن الأضحية زمنها 4 أيام، تبدأ من بعد صلاة العيد وسماع الخطبة ومشاهدة الإمام يذبح إن كان واقعا، ويمتد إلى آخر يوم من أيام التشريق. قالوا ينتهي وقت الذبح بغروب الشمس، شمس اليوم 13 من شهر ذي الحجة، أو اليوم 3 من أيام التشريق، أي أيام النحر كم تصبح؟ 4، يوم الأضحى و3 أيام بعده، 11 و12 و13، وهذا قول الشافعية. قال الشافعي في كتابه الأم: وأهل الأمصار في ذلك مثل أهل ميناء، فهو لا يفرق، لأن بعضهم يقول بأنه بالنسبة لنا نذبح يوما واحدا، وبالنسبة للحجاج لهم أن يذبحوا 3 أيام. قال: هو القول واحد، لا فرق بين أهل الأمصار وأهل ميناء، فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له. يقول لو أنه يترك عمدا حتى تغرب الشمس في اليوم 13 ويأتي بالشاة ويذبحها لا يعتد بها ولا تحسب له أضحية، إنما هو لحم يقدمه لأهله. ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي وهو فقيه أهل الشام، وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول. ما هي أدلة الفريق الرابع؟ استدلوا بجملة من النصوص، منها الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الصغير عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. والحديث صحيح كما في تحقيق مسند أحمد للأرناؤوط وهو في صحيح الجامع. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: والصواب عندي أنه لا ينزل عن درجة الحسن بالشواهد التي قبله، ولا سيما وقد قال به جمع من الصحابة كما في شرح مسلم للنووي والمجموع له أيضا. ولذلك ذهب إلى تقوية هذا الحديث بطرقه ابن القيم في الهدي النبوي أي في زاد المعاد، وتبعه على ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. إذن هذا الحديث ضعفه الفريق السابق، لكن الصواب أنه حديث حسن، وهو يعني يقطع الخلاف في هذه المسألة. كل أيام تشريق ذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأضحى وذكر أيام التشريق، وأيام التشريق هي جمع قلة كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والجمع يكون من 3 فأكثر، إذن هي 3 أيام زائد يوم النحر فيصبح المجموع 4 أيام. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الأضحى 3 أيام بعد يوم النحر، 3 أيام بعد يوم النحر، يعني المجموع 4. وروى البيهقي أيضا في السنن الكبرى عن قتادة عن الحسن قال: الأضحى 3 أيام بعد يوم النحر. القول الخامس الأخير، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وهو قول ابن حزم الظاهري، ومفاده أن الذبح يكون من يوم النحر إلى آخر يوم من ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم، يعني جعلوا تمام الشهر كله صالح للأضحية. قال ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار قال: الأضحية فعل خير، الأضحية فعل خير، وقربة إلى الله. قال وفعل الخير حسن في كل وقت. هذا ماذا ينبئنا؟ ينبئنا عن شيء، وهو أنه لا يرى صحة تلك الأحاديث، لهذا لم يلتفت إليها، وجعل النص ظاهر القرآن الكريم، وقال أن الأضحية عمل خير، وعمل خير غير محدود بزمن. قال في أي وقت فعلته جاز. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قال فلم يخص تعالى وقتا من وقت، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك فقال كل أيام التشريق ذبح. قال فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص، فالتقريب إلى الله بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة. يعني في مذهب ابن حزم وغيره أن الإنسان له وقت إلى أن ينتهي هذا الشهر. ما دليلهم؟ استدلوا بما رواه البيهقي في السنن الكبرى، وخرجه الدارقطني في سننه، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك. يستأني أي ينتظر، نستعملها في الدرجة السنة، هذا معناه أي ينتظر. قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك. وروى البيهقي في السنن الكبرى قال وفي رواية أبي حامد أن نبي الله قال الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك. رواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن أبان. قال ابن حزم في المحلى وهذا من أحسن المراسيل وأصحها. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وأما حديث الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك فهو مرسل لا يصح. قال وقد تكلمت عنه في الضعيفة وهو كذلك في ضعيف الجامع، فهذا مرسل ضعيف. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول إن كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة آخر ذي الحجة. قال الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري قال أحمد هذا الحديث عجيب. الإمام أحمد قال هذا الحديث عجيب، والشيخ الألباني قال وسنده صحيح ولكن قوله آخر غريب. قوله آخر أي آخر ذي الحجة هذا غريب، لهذا يظهر عدم صحة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بامتداد وقت الأضحية إلى نهاية شهر ذي الحجة. ما هو الراجح؟ إن القول الأول والثاني والخامس أقوال ضعيفة لم يأتي القائلون بها بما يعتد به، فيبقى الترجيح بين قولين الثالث والرابع. الثالث مفاده أن أيام الذبح ثلاثة، يوم الأضحى ويومان بعده. وأما القول الرابع وهو أن أيام الذبح كم؟ أربعة، يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق بعده. إذن يدور الأمر بين هذين القولين، لهذا قال ابن عبد البر في الاستذكار قال ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان، أما الأقوال الثلاثة فطرحها. أحدهما قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النحر ويومان بعده، والآخر قول الشافعي والشاميين وهو أن الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال وهذان القولان قد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عنهم فيهما، وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما، لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة، ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك، متروك لهما. إذن يدور الأمر بين القول الرابع والقول الخامس. قول الرابع ثلاثة أيام، والقول الخامس أو بين القول عفوا الثالث والرابع، الثالث أنها ثلاثة أيام والرابع أنها أربعة أيام. وما هو الأرجح الذي يظهر رجحان ما ذهب إليه الشافعية، أي أن آخر وقت الذبح هو غروب الشمس، شمس آخر يوم من أيام التشريق، فتكون مدة الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، أي اليوم الحادي عشر أو العاشر وهو يوم الأضحى، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كما أنه منقول عن جملة من التابعين، منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى عليهم رحمة الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أحكام الأضحية، قال: هذا القول الراجح، وهو أن أيام التذكية هي أربعة. قال: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام. وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبه قال علي بن أبي طالب في إحدى الروايتين، وقال: واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو ظاهر ترجيح ابن القيم. واسمعوا إلى ترجيح ابن القيم رحمه الله، يقول كما في زاد المعاد، قال: وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر. قال: ولأن الثلاثة تختص، ثلاثة أيام هذه حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر، نجدها في مناسك كثيرة، هذه تختص بكونها أيام منى، هذه الأيام التي يجلس فيها الحاج في منى ينام بها، وهي أيام الرمي، وكذلك هي الأيام التي يرمي فيها الحاج، وهي أيام التشريق التي يحرم على المسلمين صيامها، وهي تابعة يعني للعيد، وهذه الأيام أيام التشريق هي أيام الذبح أيضا، قال: يحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير النص ولا إجماع؟ قال: كلها مجتمعة، نجدها في أيام منى، ونجدها أيام الرمي، ونجدها أيام التشريق، فلما جاء الذبح أردتم أن تطرحوا منها يوما فتجعلونها يومين من غير نص ولا إجماع. فائدة: مع جواز الذبح ومشروعيته يوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق، غير أن الأفضل ما هو؟ فعل ذلك يوم الأضحى. لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول: يجوز الذبح في الحادي عشر، في الثاني عشر، في الثالث عشر، لكن إذا أردت الفضيلة وأردت الاقتداء والتأسي فعليك أن تذبح يوم الأضحى. قال الشافعي في الأم: فإن ذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى في يوم النحر فذلك أفضل الأضحى، وإن كان يجزي فيما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أيام نسك، يعني أيام التشريق، لكن أفضل أن تذبح في اليوم الأول. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية النقطة السابعة متعلقة بوقت الأضحية ابتداء وانتهاء. ننتقل إلى النقطة الموالية، وهي المسألة الثامنة: حكم ذبح الأضحية ليلا. بعض الناس لعله ما يستطيع أن يذبح في النهار، يسأل: هل يجوز لي أن أذبح بالليل؟ اختلف أهل العلم في حكم ذبح الأضحية في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، تصبح يعني أي ليالي الذبح ثلاثة، بخلاف الأيام أربعة، لكن الليالي ثلاث. اختلفوا على قولين. القول الأول الجواز مع الكراهة، والكراهة لا تنفي الجواز. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذبح الأضحية ليلا لكن قالوا مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول ابن حزم، ورواية عن مالك وأشهب، وإن كان الرواية المشهورة عن مالك عدم الجواز. ما هي أدلتهم؟ استدل هؤلاء بجملة من الأدلة، منها قالوا إن الليل زمن يصح فيه الرمي. قالوا ما دام الليل شرع ليرمي الحاج فأشبه النهار فيصح فيه الذبح كالنهار. وأما سبب قولهم بكراهة ذلك نقله الشافعي عنهم. لماذا لم يقولوا بالجواز مطلقا؟ قالوا مكروه، علقوه على بعض الأسباب التي ستسمعونها. قالوا إنما كرهنا، يقول الشافعي في الأم، إنما كرهنا أن يضحي بالليل على نحو ما كرهنا من الجداد أو الجداد، يعني يضبط إما بالكسر وإما بالفتح بالليل. والجداد هو صرام النخل، هو أن يأتي الإنسان إلى النخل فيقطع ثمرها، هذا يفعله بعض البخلاء عوض أن يقطعها بالنهار، يخشى أن يأتي الفقراء والمساكين فيقفون أمامه طالبين منه إطعامهم ولو بطريقة صامتة. فهو ماذا يفعل؟ يأتي الليل فيذهب إلى نخله فيصرمه. قال لأن الليل سكن والنهار ينتشر فيه، الله تعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا. قالوا إذن الأفضل أن يضحي بالنهار لا بالليل. قال النهار ينتشر فيه لطلب المعاش، فأحببنا أن يحضر من يحتاج إلى لحوم الأضاحي، أيضا يرون من الأحسن عندما يذبح هذا لعله في بيئتهم. أما اليوم أصبح الناس يذبحون في بيوتهم لا يراهم إلا أهلهم، ولعل هذا ما زال في من يسكن في العمارات وليس لهم أماكن يذبحون فيها فيجتمعون في ساحات العمارات. قال أحببنا أن يحضر من يحتاج إلى لحوم الأضاحي، لأن ذلك أجزل على المتصدق وأشبه أن لا يجد المتصدق في مكارم الأخلاق بدا من أن يتصدق على من حضره. قال عندما يكون يذبح ويرى فقراء ينظرون إليه لعله يستحي، قال للحياء ممن حضره من المساكين وغيرهم، فيجد يعني حرجا في أن لا يعطيهم، وهذا كله لأنه ذبح بالنهار وقد رآه الناس وشاهده الفقراء والمساكين. قال مع أن الذي يلي الضحايا ليلا، قال الذي يذبحها بالليل أخف عليه وأحرى أن لا يصيب نفسه بأذى. قال هو من جهة الجو لعله ما يجد الحرارة التي قد يعني تمنعه من الأضحية من ذبح الأضحية، لكن قد يؤذي نفسه بأن يصيب يده بسكين، وقد يفسد الضحية أيضا عندما يسلخها قد يفسدها. لكن هذا القول يمكن رده في هذا الزمن، القول بهذه العلل وهي خشية أن يخطئ الذبح أو يؤذي نفسه هذه غير موجودة اليوم مع انتشار هذه الوسائل، وسائل الإضاءة وتوفر الإنارات في كل مكان. إذن هذا قد يرد، هذا إذن القول بالجواز مع الكراهة. أما القول الثاني الذي ذهب إليه أهل العلم قالوا بأنه ممنوع، أي لا يجوز الذبح ليلا، فإن فعل فليست أضحية، يعني هذا يرى بأنه قول شديد. قالوا إن فعل إن ذبح ليلا فلا تعتبر أضحية، وبهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله في المشهور عنه، وإلا عنده رواية قد مرت أنه يرى جوازها مع الكراهة. وأيضا منسوب هذا القول إلى الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه ونقل عن عطاء. ما هي أدلته؟ استدلوا بجملة من النصوص، منها قول الله تعالى في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. أيام، قالوا ذكر الأيام دون الليالي دليل على أن الذبح يكون بالنهار لا بالليل. في أيام، قالوا ذكر الله تعالى النهار، ذكر الأيام، وهذا يدل على أن الذبح لا يكون بالليل، لأن الأيام هي وقت الذبح دون الليالي. أولا يقال لهم إن هذا الدليل دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة. والذين يقولون بمفهوم المخالفة أي الجمهور خلافا للأحناف لا يستدلون به في كل حال، بل جعلوا له قيودا، ولعل هذا لا يعمل به فيه. وكذلك رد عليهم من جهة اللغة، قيل لهم إن العرب قد تستعمل كلمة اليوم في الوقت المطلق، يوم زرني يوما، أي زرني في وقت معين، سواء جاءك في الليل أو في النهار أنت لم تحدد له وقتا، أي من غير أن يختص بالليل والنهار. قال ابن منظور الإفريقي في كتابه لسان العرب، قال: وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ومنه الحديث: تلك أيام الهرج، أي وقت القتل. قال: ولا يختص بالنهار دون الليل. لما تقول اليوم لا يلزم أن يكون مقصود به النهار دون الليل. وأيضا استدلوا من السنة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، نهى عن الذبح ليلا. هذا لو صح لا كان أيضا فاصلا في النزاع. رواه الطبراني من حديث ابن عباس، قال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: فيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك، وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلا، وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. إذن الحديث لا يصح، فيه متروكان، وبالتالي لا يجوز الاستدلال به. أيضا مما استدل به ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن علي بن حسين أنه قال لقيم له: جد نخله بالليل، قال لقيم: ذهب في الليل وقطع الثمار بالليل، قال: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن جداد الليل وصرام الليل، نهى عن جداد الليل وصرام الليل، أي عن قطع الثمار بالليل، أو قال: وحصاد الليل. قال سفيان: يقال حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين. قال: لماذا؟ ذكر العلة في النهي عن قطع الثمار بالليل، قال: حتى يأتي الفقراء في النهار ويشهدون ويتصدق عليهم. لكن هذا أيضا قال عنه النووي في المجموع، قال: وهذا مرسل، هذا مرسل، يعني إشارة إلى عدم صحته. وروى البيهقي في السنن الكبرى أيضا عن الحسن قال: نهى عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، يعني لما كانوا فقراء نهاهم أن يضحوا بالليل، كان الرجل يفعله ليلا فنهى عنه ثم رخص في ذلك. قال النووي أيضا في المجموع: وهذا مرسل أو موقوف. إذن هذه النصوص التي استدل بها على ما ذهب إليه هذا الفريق لا تصح. ما هو الراجح في المسألة؟ الذي يظهر راجحا هو قول الجمهور القائلين بجواز ذبح الأضحية ليلا، ولكن هم ماذا قالوا؟ قالوا: مع الكراهة. لأي سبب؟ قالوا: لعل الإنسان يصيب يده أو يفسد أضحيته. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى قلة الإنارة، لكن اليوم الإنارة موجودة والضوء موجود، فلهذا ترفع هذه العلة ويبقى الجواز من غير كراهة، مع أفضلية فعل ذلك نهارا، لا نختلف أن الذبح بالنهار أفضل، وفي الضحى كذلك. لماذا؟ تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء بسنته. قال ابن حزم: وتعلمون أن ابن حزم شديد في الرد على المخالفين خاصة المالكية. يقول في المحل بالآثار: قال علي، يقصد نفسه، وأجاز أبو حنيفة والشافعي أن يضحى بالليل، قال وهو قول عطاء. إذن أبو حنيفة والشافعي يجيزان التضحية بالليل. وقال مالك: لا يجوز أن يضحى ليلا. قال: وما نعلم لهذا القول حجة أصلا، إلا أنهم قال قائلهم: قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أيام معلومات، قالوا فلم يذكر الليل، ذكر اليوم ولم يذكر الليل. قال علي، أي ابن حزم: وهذا منهم إيهام يمقت الله تعالى عليه، لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحا، لم يذكر في هذه الآية ذبحا ولا تضحية ولا نحرا ولا في نهار ولا في ليل. قالوا هذه الآية ليس فيها إشارة إلى الذبح، وإنما أمر الله تعالى بذكره، يذكر اسم الله. قال: وإنما أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات. قال: أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إذا الله تعالى قال يذكر اسم الله في أيام معلومات، هل معنى أنه لا يجوز لهم أن يذكروا الله في الليل؟ قال: إن هذا لعجب، ومعاذ الله من هذا، وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله. قال: إن الله تعالى لم ينهنا أن ندعوه أو أن نذكره في أي ساعة من اليوم، سواء في الصباح أو المساء أو في الليل أو في النهار، في جميع العام. قال: وهذا مما حرف به الكلم عن مواضعه. شوف الشدة عندما يرد على من خالفه. ولا يختلفون في من حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام. قال واحد: قال والله لن أكلم زيدا ثلاثة أيام. قال: هل الليل يدخل في ذلك مع النهار أم لا؟ طبعا يدخل، الليل يدخل، لما تقول والله لن أكلمك ثلاثة، لا يعني ثلاثة أيام، لا يعني أنك تهجره في النهار وتكلمه بالليل، الليل داخل في الأيام. انتهى كلام ابن حزم. وكذلك هذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في رسالة له تحت عنوان أحكام الأضحية والذكاة، ذكاة هي الذبيحة. قال: والذبح في النهار أفضل. نعم، لا نختلف عندما نتكلم عن الجواز، لكن نشير إلى ما هو أفضل. الإنسان كلما كانت أضحيته أشبه بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان فعله أشبه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أفضل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي متى؟ بعد الخطبة، بعد ما يصلي ويخطب يذبح أضحيته، هذا الوقت هو الأفضل، ويكون هذا في الضحى عندما يرتفع النهار. قال: الذبح في النهار أفضل، ويجوز في الليل، لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي. لما تقول أيام ثلاثة أيام، يدخل فيها النهار والليل، وليست الأيام خاصة بالنهار دون الليل، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر، ويذكر اسم الله في هذه الأيام، أي يذكرونه في الليل كما يذكرونه في النهار، حيث كانت وقتا له، أي وقتا للذكر. قال: كما كان النهار وقتا له، فكذلك تدخل في الذبح، هذه الأيام الليالي تدخل في الذبح، فتكون وقتا له كالنهار، ولا يكره. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا يكره الذبح في الليل، لأنه لا دليل على الكراهة، ليس هناك دليل صحيح وصريح. قد سمعنا بعض النصوص صحيحة لكنها ليست صريحة في النهي، وبعضها صريحة ولكنها ليست صحيحة. ولا يكره الذبح في الليل لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. ما يأتي الإنسان فقط يجتهد ويقول: لا، لعله كذا ولعله كذا، لذا نقول بالكراهة. لا بد أن يكون له نص نهي، والنهي نوعان: إذا كان نهيا جازما فهو الحرام، وإن لم يكن جازما فهو المكروه. ثم رد الشيخ على بعض من يتوسع في هذه القاعدة، قال: وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف، يعني أي واحد تذكر له مسألة وتقول له أن القول الصحيح وهكذا يقول لك لا أنا ما نعملش عليه خروجا من الخلاف، هل هذا تعليل صحيح؟ قال: فالتعليل ليس حجة شرعية. لما تقول لأنهم اختلفوا، متى اختلفوا؟ اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس دليلا في الحقيقة، يعني مسألة فيها قولان، قول ذهب بعضهم إلى التحريم وبعضهم إلى الإباحة، وأدلة المبيحين أقوى أدلة صحيحة وصريحة، وأدلة المانعين ضعيفة وليست صريحة، وتجي الواحد تقول له هاوليك هذا صحيح أعمل بهذا، يقول لك لا أنا خروج من الخلاف أترك هذا. هذا الموقف غير مشروع، هذا التصرف غير صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع، قال: إن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر. تقول حاجة لا اختلفوا، نعم في كل أمر اختلفوا، أين يعني مسألة التي لم يختلف فيها؟ قليلة جدا، لهذا أكثر المسائل مختلف فيها. أنت تشوف هل هذا الاختلاف معتبر، هل هذا الذي خالف له أدلة، وإلا في كل شيء ترى من يذهب إلى رأي مخالف. قال: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، موش معلق بها حكم باش تقول لي لا اختلفوا اترك، اختلفوا دع. نعم إذا كان الاختلاف معتبر، ما استطعت أن ترجح، هذه مسألة اجتهادية، واحد عنده قول والثاني عنده قول، لعلهم بدليل واحد يختلفون، هذا يرى منه معنى والآخر يرى منه معنى آخر، وما استطعنا أن نرجح صح. هنا تولي تقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان النص صريحا وصحيحا والآخر خالف، خطر كان فرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف ينكر على المخالف. كيف الفرق؟ إذا كانت المسألة فيها نص صريح وصحيح وجاء واحد خالف، مثلا نصوص ظاهرة من القرآن والسنة وإجماع العلم على تحريم الربا وأنه من الكبائر، يجي واحد في آخر الزمن اليوم يقول لك لا نسب صغيرة هذه معليش، 1%، 2%، 3% مباح، ما دليلك؟ ما عندوش دليل. وش تعمل مع النصوص هذه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اتقوا السبع الموبقات والنصوص الكثيرة، وش تعمل بها؟ تضرب بها عرض الحائط؟ هذا ينكر عليه، وهذه مسألة خلافية لأنه خالف النص. أما إذا جبت لي مسألة العلماء اجتهدوا وما استطعنا أن نرجح، أنا أخذت رأي وأنت أخذت رأي، لا ينكر أحدنا على الآخر، كل واحد عنده وجهة. إذن تعليق الأحكام بالخلاف علة باطلة، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر. قال: فإن ذلك وصف حادث، دليل أن هذا الخلاف وقتش وقع؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بعده، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر. ليعرف الأدلة ما يسلك هذا، لطلب الاحتياط، لعنده علم يبحث عن الحق حتى يجده ويطمئن قلبه له. الوقت أظن أكتفي بهذه المسألة، إن شاء الله نقاط أخرى تأتينا في الحصتين القادمتين، ولعلي أحاول الاختصار والاختزال حتى يكفينا اليومان الباقيان، وهما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإن أصبت فمن الله وحده وله الحمد، ونسأله المزيد من فضله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله على ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.